فالرسول صلى الله عليه وسلم كتب نبيا، كنت نبيا معناه كتب نبيا، تؤازر بين الماء بين الروح والجسد، اما خلقه فهو كخلق البشر كلهم، وما ذلك الا تحقيق بمثل قوله تبارك وتعالى: قل انما انا بشر مثلكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الله اصطفاه بنبوته ورسالته اولا، ثم خصه بمعجزات وايات كثيره ثانيا، فهو مع ذلك كله لا يخرج عن كونه بشرا كما نص في الايه، وامره بذلك بيانا لاهل الحقيقه: قل انما انا بشر مثلكم. ثم جاءت السنه لتجديد الايه اوضوحا، فقال عليه الصلاه والسلام في قصه سهوه في صلاه الظهر حينما صلاها خمسا: انما انا بشر مثلكم. جاء هنا بالنية: انما انا بشر مثلكم، انت كما تنسون فاذا نسيت فبشروني. فاذا هذا الحديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ليس له علاقة بقولهم انه عليه الصلاة والسلام خوفا بالله. واما الحديث الذي يقال ايضا بهذه المناسبة: لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، فهو ايضا حديث مرفوع. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان يتذكر انه ليس بحاجه الى ان يمدح وان يطرى بالروح من القول، فان نعمل بتجربه: ان الذين يمدحون بالاقوال الباطله المزوره هم الذين تعرضوا عن كل فضيله. هذا نشاهده في الناس، حينما ترى رجلا سلوكا لا قيمه له في المجتمع وحوله بعض الناس من امثاله يصفونه باوصاف ليس لها اصل اطلاقا في هذا الموصوف، ذلك لانه فقير، فهو بحاجة إلا أن يتمنى أن يظهر بأنه غني بشيء من الفضائل والمشاري، ولكنه لما كان صفرا ليس فيه شيء من تلك الأوصاف يضطر أصحابه المنافقون له أن يمدحوه بماذا؟ بما ليس فيه من باطل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء كما صرح بذلك بغير ما حديث صحيح، فهو ليس بحاجه ابدا ان نمدحه عليه الصلاه والسلام بما ليس فيه، بل انا اعتقد ان مدحه بالباطل هو غمز له عليه السلام من هؤلاء المادحون له بالباطل لو كانوا يعلمون. فاذا حسبنا ان نمدح نبينا عليه الصلاه والسلام بما ثبت في كتاب ربنا واحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه. حديث صحيح: ان الميت يعذب ببكاء اهله، فما ذنب الميت؟ للحديث هذا حديث صحيح متفق عليه. الحديث عند العلماء تفسيران: التفسير الاول يعذب ببكاء اهله عليه بسبب انه لم يحذرهم ولم ينصحهم ولم يعلمهم آداب الاقارب مع ميتهم اذا مات، هذا هو القول الأول. فإذا على هذا التفسير يؤاخذ الميت بكسره لأنه لم يقم بواجبه تجاه أقاربه، فإذا الحديث يتمشى على هذا التفسير مع قوله تعالى: ألا تجر وازرة وزر أخرى. سؤال ليس للإنسان إنها صعب. فبكاء الأولاد وبكاء الزوج والأقارب على الميت إذا كان لسبب تقصير الميت في عدم نهيه إياهم عن البكاء فهو يعذب، أما إذا قام بواجبه إياهم ثم مع ذلك خالفوا تعليمه إياهم فهو ليس مؤاخذة. هذا التفسير الأول. وهو عندي مرجوح عفوا راجع. التفسير الثاني وهو التفسير المرجوح إن الميت لا يعذب، ليس المقصود هنا بالعذاب هو الذي يعلمه الإنسان، يعذب بالنار، يعذب بالجلد، بالضرب إلى آخره، وإنما العذاب هنا هذا التأويل الثاني معناه التألم. إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكاء أهله عليه. على هذا التأويل لا إشكال في الحديث فيما يتعلق بآية ألا تزر وازرة وزر أخرى. والحقيقة أنني عشت سنين وأنا مطمئن إلى هذا التأويل، ثم بدا لي بطلانه من حيث الرواية ومن حيث الدراية. أما الرواية فقد وجدت في صحيح مسلم في هذا الحديث في رواية له بزيادة يوم القيامة إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه يوم القيامة. التأويل الثاني مهضوم بعض الشيء لولا الأمر الثاني الذي سأذكره، فيما إذا تصورنا أن التألم بالفضل. أما وقد جاءت الزيادة تقول يعذب يوم القيامة فقد بطل التأويل الثاني، وتأكدنا من أن التأويل الأول هو الصحيح. يعذب يعني يضرب يجلد في النار إلى ما هنالك من أنواع من العذاب، فليس هو بمعنى التألم. هذا هو من حيث الرواية بزيادة يوم القيامة. تأويل العذاب هنا بمعنى التألم فقد نزعوا إلى قول عليه السلام السفر قطعة من العذاب. هذا معنى العذاب هنا العذاب من التأويل الأول أي العقوبة؟ لا، تألم مشقة صعب نصاب إلى آخره، لكن ليس هو بمعنى العقوبة. هذا هو من ذهب إلى التفسير الثاني في الحديث إن الميت ليعذب أي لا يتألم. هنا سنة على حديث السفر قطعة من العذاب، لكن زيادة يوم القيامة تؤكد المعنى الأول وهو معنى العقوبة. الشيء الثاني الذي يمنعنا من أن نتأول العذاب في الحديث بمعنى التألم أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة، ألا وهو أن الميت له اتصال في عالم المادة في عالم الدنيا وهو في برزخ، فهو يحس إن لم نقل كما يقول جمهور اليوم يسمع. من أين نشكل هذه الحقيقة الميت؟ إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكائه عليها، لا يتضمن أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يؤلمهم، وهذا معنى جديد لا يمكن أن نسلم به بمثل هذا التأويل لا سيما وهو مرجوح. هل يجوز للمرأة الفتاة أن تدخل المقابر أو تزور الموتى يجوز لها أن تزور الأحياء في المساجد قبل الأموات المقابر. هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر يتسع للمصلين وليس هنالك ضرورة لبناء هذا المسجد، إذ أن المسجد القديم يتسع للمصلين؟ أمثال ذلك أنه يراد بناء مسجد يخرج عن المسجد مع المسجد الخير تأسيس مسجد مسافة 30 متر، ومسجد الخير يتسع براحة المصلين. يرجى التفصيل في الكلام ودعمه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول السلف في هذا الموضوع. لا يجوز قطعا إذا كان الأمر كذلك، وهذا الذي نظره المسجد الخير مسجد واسع وكبير وذو طبقات، فمعنى أعتقد أنه يجوز بناء مسجد في هذا القرب من هذا المسجد الكبير. وهذا مسجد يسمى في لغة علماء الفقه والحديث بمسجد الضرار، وقد شرح هذا البحث الحافظ السيوطي في رسالة له من جدعة المحاريب في المساجد، فقد تعرض لبناء المسجد مجاورا لمسجد آخر بدون ضرورة، حتى ولو كان المسجد القديم لم يتسع لأهله، فالواجب توسيعه اللهم إلا في حالة كثرة البنيان وتزاحم السكان وابتعادهم عن المسجد بحيث يشق عليهم، فلا بأس حين ذاك من بناء مسجد آخر للحاجة حين يكون المسجد القديم ضيقا أو طائرا. ولذلك نحن نجد مع الأسف مساجد كثيرة مبنية بعضها قريبا بعض، هنا السائل يقول بين المسجد القديم القائم وبين المسجد الذي يراد إحداثه 300 متر. نحن نعلم مساجد في بعض المناطق من البلد كمسجد العمارة الجوانية، عندك مسجدين وأنت خارج من الأموي إلى العمارة تجد أولا أول مسجد أول ترى قوارب يسموها على يدك اليسرى، ثم تمشي يمكن نحو 100 متر فجأة تجد مسجدا ثانيا على يدك اليمنى وهو سيد زينب، ثم الترقيه، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجدا آخر على يدك اليسرى لا العمر، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجد السادات على يدك اليسرى، ثم تمشي أيضا نحو 30 متر فتجد مسجدا آخر ما أدري ما اسمه. هذه مساجد فيها شكل مسجد الضرار، هذا في تسمية لغة الشرع أو لغة الفقهاء، وأنا أسمي هذه المساجد مساجد التنابل أي الخسارة. كل ما وجد رجل عنده بسطة في المال فيتسافر عن الذهاب إلى مسجد بعيد عنه نحو 100 متر أو 200 متر فبيأخذ قطعة من أرضه الواسعة وبيبني له مسجد، ولا بحس ولا بيشعر بثقة التسليم لأنه مصاري كبيرة. هذا لا يجوز، لأن المساجد إنما بنيت لتجميع المسلمين لا لتفريقهم، وهذه المساجد التي هي مثل الزراق هي في الواقع تفرق بين المسلمين، ولذلك فتجد في كل مسجد صفا أو صفين لا يكاد يتم، فلو اجتمعوا في مسجد واحد لم تلع المسجدين، وذلك أفضل وأسرع للمسلمين. لذلك فبناء مثل هذا المسجد لا يجوز قولا واحدا عند من يعلم الحكم الإسلامي الصحيح. نعم.
ربما المسافة المذاكرة يعني ربما المسافة المذاكرة أو تكون أكثر تكون في صعود يعني تكون في مشقة ليس في سهل. ثم من ناحية أخرى الآن في أعراض عن الدين، ربما في المستقبل يصير تهافت على الدين،
فهذا يكون لحاله
من حديث يكون في مكان
فهذا يعني المعروف الآن ما يأتي المستقبل يجوز الأماكن تتسع على عكس ما نتصور. وجود المساجد هذا سؤال سابق جواب لما نجي نطبق الشرع باستطاعة ما فلا نقصد المساجد الكبيرة، مثلا عندك مسجد جامع الجنوبي فبتصلي فيه ما بتصلي في هذه المساجد الصغيرة. إذا كانت كلما كثرت الخطوة كلما كثر الأجر، وهناك حديث صحيح قبيلة هي قبيلة جابر بن عبد الله الأنصاري بني سلمة، أرادوا أن ينتقلوا ببيوتهم إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال يا بني سلمة ديارتكم تكتب آثاركم، يعني التموا دياركم البعيدة عن المسجد فآثاركم أقدامكم التي تنقلوها إلى المسجد النبوي البعيد عنكم هذا البعد ببعد سبب تكفير وجودكم، وتأتي عن الأخرى كل خطوة تسجل لكم بها حسنة وتمحى عنكم سيئة وترفع لكم بها درجة. لذلك لا يستطيع الإنسان الذهاب إلى المسجد إذا كان بعيدا، فلكل من القرب والبعد فواضله ومحاسنه. إذا كانت صلاة الجمعة تسقط عن المسافر، فهل صلاة الجمعة تسقط ويصح للمسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ الجواب نعم، لأن صلاة الجمعة هي أبلغ الفرضية من صلاة الجماعة، وإذا كان معلوما أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر لعذر السفر فصلاة الجماعة في المسجد تسقط من باب أولى، ولكن هناك جماعة لا تسقط عن المسافر هي الجماعة الخاصة، هي كما قال السائل هل يصح المسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ فأقول جوابا على هذا الطرف من السؤال، يجب على المسافرين إذا لم يحضروا جماعة المسجد أن يعقدوا هم جماعة. السؤال هنا يحتمل أنه يعقد جماعة مع جماعة قد يكونوا مقيمين، هذا يكون مساعدا لهم على ترك الواجب عليهم وهو يصلوا في المسجد، المقيمون عليهم ان يصلوا جماعه في المسجد. اما المسافرون فان ترخصوا بترك الجماعه كما يترخصون بترك الجمعه في المسجد فلا يجوز لهم كمسافرين ان يتركوا الجماعه هم بعضهم مع بعض، وذلك لحديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويل ورجل كان معه أو غيرهما إذا تأخرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا، أذنا ولأمكما أكبركما سنا، فأمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة، فهذه الجماعة خاصة بمسافرين، فلا يتوهمن أحد أن المسافر إذا كان معه جماعة تسقط عنه صلاة الجماعة مطلقا ويصلون الصلاة هكذا، لا يجب عليهم أن يصلوا الجماعة، ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. تقصد سؤالك لأنه ما نريد المحفل عن الأسئلة المسجلة إلا أعرف أن انتهي منها. إذا احتمل المسلم أو رأى أو أتى شهوة ثم ارتكب فورا ثم شاهد منيا، فهل يجب عليه الغسل او يجب عليه الوضوء مرة اخرى اذا كان متوضئا، اي ينقض وضوءه ام لا يجب الغسل اي عند خروج المني بشهوة؟ هنا مسألتان، يعني هل يجب عليه الغسل اذا خرج بقية المني منه ام يجب عليه الوضوء فقط؟ الجواب المسألة فيها خلاف وطبعا بين الفقهاء، فمنهم من يقول مجرد أن يلد مني فله بعد الاغتسال عليه أن يعيد غسل آخر، ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافئ، كما صرح بذلك الرسول عليه السلام في قوله إذا فضحت الماء فاغتسل. فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل، هذا لا يجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة. وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفء وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام مختلف فيها عند الفقهاء. إذا حمل حمال ماء حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء، هذا يجب عليه غسل؟ من قال يقبل خروج المني يجب الغسل فالوجب عليه الغسل، ومن قال إن الماء الذي يجب الغسل إنما هو الماء الدافئ الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل، وهذا هو الصواب فيما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني؟ فجوابنا الغسل لا يجب عليه أيضا، لأن المني طاهر فخروج هذا منه المصاب يخرج منه أو المصاب، فذلك لا يجب عليه وضوءا، ولا سيما انه لا يجب الحديث مطلقا يلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون قوة او شهوة. الذي يحتلم في الليل فيصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل، لأن المحتلم لا يشعر بشهوة ولا شهوة. أنصحنا بالأقوال في من أتى أهله فاغتسل ثم خرجت منه بقية من المني فهذا ليس عليه. نعم
ترفع صوتك صاحب السؤال.
المدي المدي نجس والمني طاهر، وقياس الطاهر على المدي قياس مع الفارق. نريد أن تشرح لنا كيف تكون يقول السائل عقوق الوالدين كاتب إعاقة الوالدين، وهل تنطبق آيات الله في رضاء الوالدين على أربع أمهات والآباء في وقتنا، لأن تربية الأم والأب تكون في جاهلية كبيرة وهي التي تفرض على المسلم أن يكون عاقا لوالديه؟ والمسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أن يبقى على ما هو في ذلك حتى يدرك الموت ويدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم قوله حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة، حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول. نعم هو يموت وهو عاقل يعني. وبرمان يا
أخي برمان
مثل تشوي من جاهز والجنة يعني ما يكون الجنة يعقوب إلي يعقوب إلي يعقوب إلي يعقوب إلي انت عم تقول ان المسلم اذا لم يقدر ان يطيع والديه هل من الافضل له ان يخرج عنهم ام يبقى على ما هو في ذلك حتى يذكره الموت ويدخل الجنه؟ مش ولا يدخل الجنه، لان عم تقول ان يبقى على ما هو في ذلك. المهم بعدين الوضع الفضل ان حياه الاولاد الاتقياء الابرار مع الاباء الاشرار على ضوء الاسلام ما اجد في ذلك صعوبه، ما دام الولد نفسه تقيد باحكام الاسلام. والله عز وجل يقول في القران الكريم: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيع الله، هذا واجبك انت من حيث تمسكك بالاسلام مع الله، وواجبك مع الوالدين في تمام الايه، وصاحبهما في الدنيا معروف. اذا شطر السؤال الاول في اخر السؤال هل يخرج عنهما؟ الجواب لا يخرج عنهما، لان الله يقول صراحه: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وانما انت عليك الا تطيعهما في معصيه ربك تبارك وتعالى، فاذا تبت على ذلك ثم تابعت انت القيام ببقيه الواجب عليك تجاههما، وهو ان تنصحهما وتذكرهما، فيكون ابراهيم عليه السلام اسوه لك، ولا يكون ابوك اسوته ادم ابو ابراهيم ان شاء الله. فانت تقوم بواجب النصيحه، ثم بعد ذلك لا شك احد شيئين: اما ان يخضع لتمسكك بدينك رغم عيبك، وهذا ما نريده في كثير من البيوشات، يصبر الاولاد الاتقياء الابرار على معاكسه الاباء الاشرار كما قلنا، فالصبر هذا يجعل الابوين اخيرا يخضعان لامر الراقب. وان كنا نعلم ايضا ان هذا ليس امرا مضطردا، ولكن يقع هذا احيانا، فان لم يقع مثل هذا فسيكون مصير الولد الطرد من البيت، وحينئذ قد كفيت المؤنه وجاء في الفرج بدون ما تسعى انت اليه. ان يقولوا لك: إما أن ترجع إلى بلادنا وإما أن تخرج عن ديارنا، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن في آخر وصية، إن الشيطان كان الإنسان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي فأرجو منك وهي ابن مريم. قال: السلام عليك. يعني هذا فراق بيني وبينك. إذا لا يجوز للولد البار أن يخرج عن دار أبيه إلا مجبورا مرضا، ويجب عليه أن يصبر على الطاعة وعلى مصاحبتهما كما قال تعالى في القرآن الكريم بالمعروف. الحديث لا يدخل الجنة غير وارد على هذا الشرع، فيجب أن تسعى أنت أن لا تكون باسم تمسكك بالدين عاصا، فأي شيء يأمرك به مما لا معصية فيه يجب أن تطيعه ولو كان كما ذكرنا. ما هي عقيدة الأشاعرة وما تريدية؟ بالعقيدة والتوحيد. وهذه العلم أربعة من ربط العقيدة نريد شرح ورقي في هذا الموضوع. يجب أن نعلم أن الماتريدية والأشعرية مذهبان من مذاهب علماء الكلام محدثان بعد الأئمة الأربعة. ولذلك قول الأئمة منهم هذا مثل اللي بيقول أن الصحابة اللي كانوا يؤذنوا بدون زيادة بعد الأذان كانوا وهابيين. محمد بن عبد الوهاب جاء بعد منهم بنحو الأئمة. الأئمة الأربعة كانوا على الكتاب والسنة أصولا وفروعا، وإن كان بينهم خلاف لكن هم ما خرجوا عن القواعد الشرعية إطلاقا، بل هم الذين سنوا لنا السنة الحسنة بوجود التمسك بالكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام. أما المذاهب الكلامية التي صارت اليوم عند أهل السنة الماتريدية والأشعرية وعند غيرهم المعتزلة والجبرية والقدرية، فهذه المذاهب والأئمة الأربعة أولا لا يعترفون عليها كفكرة، وهم لم يدركوها كمذهب أو كمدرسة. لذلك فالأئمة هم قبل هذه المذهبين الماتريدية والأشعرية، ثم هم يختلفون في بعض المسائل عن هؤلاء. والآن لسنا في أو لا نستطيع فعلا أن ندخل في تفاصيل الخلاف الموجود بين الماتريدية والأشاعرة من جهة، وبين هذين المذهبين ومذاهب الأئمة الأربعة وخاصة أئمة الحديث من جهة أخرى. ولكن من أوضح المسائل الخلافية بين مذاهب أهل السنة الأئمة الأربعة وخاصة منهم الإمام أحمد وبين هذين المذهبين، هو أنه يغلب عليهما تأويل آيات الصفات. وهذا منهم تأثرا بمذهب المعتزلة، لا سيما وأن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة قد كان في أول طلبه لعلم الكلام معتزليا، ثم هداه الله عز وجل إلى التمسك بمذهب أهل السنة في التوحيد وفي علم الكلام، وصرح بذلك تصريحا بالغا في كتابه المطبوع المعروف باسم الإمامة في أصول الديانة، وقال إن مذهبه في التوحيد مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم شرح ذلك بشيء من التفصيل الجيد. أما الأشاعرة اليوم مع الأسف فمثلهم كمثل قوم من الجن. كان طائفة من العرب في الجاهلية يعبدونهم من دون الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهطا. فلما بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الإنس والجن آمن الجن به عليه السلام، وبقي المشركون يعبدون هؤلاء المؤمنين من الجن من دون الله عز وجل. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فظل المشركون يعبدون الجن الذين اهتدوا وبقي العابدون ضالين. تقريبا أقول إن أبا الحسن الأشعري هداه الله إلى أهل السنة وتمسك صراحة بعقيدة أحمد بن حنبل. أما الأشاعرة اليوم فيتمسكون بمذهب أبي الحسن الأول حينما كان معتزليا. وهذا من عجائب ما يجده الإنسان المسلمين اليوم حتى في العقيدة فضلا عن الفروق. هذا من المسائل الخلافية في حال الاشتكار، هذه الماتريدية والأشاعرة قاعدة أغلبية، وإلا نجد أفرادا قد يهتدوا أيضا كأبي حسن إلى مدار المسمى، لكن كقاعدة الأشاعرة يتأولون عن الاشتكار. ونحن نسمع هذا على المنابر اليوم في الخطب أن الله عز وجل في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وأنا سمعت من بعض من قرأنا عليهم الخطب على المنبر يقول مرارا وتكرارا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأقصى العرب صف لنا المعدوم الذي هو لا شيء لم يستطع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء نعبده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو المعدوم. فهل هكذا وصف الله نفسه لعباده في القرآن الكريم؟ هذا أوضح آية حينما يتكلم عن المؤمنين يقول يخافون ربهم من فوقهم. فإذا أردنا أن نعرف نحن أنفسنا حينما نخاف الله ونخشى له، هل نستحضر في ذهننا وفي عقيدتنا أن ربنا تبارك وتعالى كما قال سبح اسم ربك الأعلى، فهل نتصور أن ربنا من فوقنا؟ هذا هو وصف ربنا ليجعل المؤمنين يتقون ربهم من فوقهم. قال بحث طويل وله آيات كثيرة وأحاديث نبوية. ومن الحافظ حافظ الشام في عهده وفي زمانه شمس الدين الذهبي المحدث والمؤرخ المشهور في كتاب خاص في هذه المسألة اسمه العلو للعلي العظيم. العلو للعلي العظيم هكذا اسمه الصحيح في بعض المصفوفات الموثوقة، وإنما طبع باسم الغفار، العلو للعلي الغفار. وأنا قررت باختصار هذا الكتاب منذ سنة تقريبا، حذفت منه الأشياء غير صحيحة غير ثابتة من أحاديث وآثار عن السلف، ولعله يتيسر لنا طبعه قريبا إن شاء الله. هذا الكتاب يثبت هذه الصفة لله عز وجل بالآيات السليمة والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والآثار النبوية عن الأئمة إلى عهد المؤلف في القرن الثاني على التدرج. منهم قلت لكم إن الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تأويل الآيات آيات الكتاب، ومن ذلك إنكار العلو للعلي العظيم. الشاعر والمسلمية قل هذا على الغالب، لكن يوجد هناك أفراد من هؤلاء وهؤلاء قد قالوا ما قال السلف من صفات الله عز وجل دون تشبيه ودون تعطيل أي تأويل. من هؤلاء مثلا الجويني من كبار أئمة الأشاعرة، فقد نقل الذهبي في كتابه هذا نصا صريحا عنه بأنه يؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه دون تشبيه ودون تشبيه، بل له رسالة مطبوعة في المجموعة المنيرية وهي رسالة مفيدة جدا نحى فيها من حصله في هذا الانتباه. هو أشعر لكن أشعر اليوم على غير هذا. وبذلك نقول بصورة عامة الأشاعرة والماتريدية هم يتأولون آيات الصفات وليسوا على مدى السلف الصالح. كذلك نجد في بعض هو الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدة معروفة بالطحاوية، وقد طبعت في شرح جيد وعلى طريقة أهل السلف أيضا، وهذا ما أعتقد من خير ما أولد على نهج السلف الصالح. هذا ما يمكن ان يقال اتصال اجابه عن هذا السؤال. في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث النص دخل إلى معاوية بيت أمثلة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وخلف في الزبير وكان أدركهما، فقال معاوية: اجلس يا ابن عامر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس إلى قياما فليتبوع محله إلى النار الرجل الصحابي. وذكرت حادثة أخرى حينما دخل الرسول على الصحابة فلم يقوموا له رغم حبهم له بما يعلمون من كراهية ذلك. والسؤال: هل نستفيد من هاتين الحديثتين على أنه يجوز القيام بالمصافحة ورد السلام، لكن يجب على الذي يدخل بمصافحة الآخرين الذين قاموا له أن يكره منهم ذلك ولا يحبه ولا يحسده، يعني نهاه عن القيام له، أي أنه يقعد بالحديث، أي أنه يقصد بالحديث أن يكره الذي يقوم له الناس قيامه ذلك، لكن لا ينهى الناس عن القيام له. وهذا المقصود بالناس الإطلاق على الجميع مسلمين وكفار، لكن لا ينهى الناس عن القيام له. يقول السائل: هل يستفيد من هاتين الحادثتين على انه يجوز القيام بالمصافحة؟ من اين يستدل من الحادثتين جواز القيام بالمصافحة ولم يذكر من مثل هذا القيام الجائز؟ لم يرد في هذا القيام اي ذكر في كل من الحادثتين. اما حديث البخاري هذا الحدث المفرد: من احب يتمثل والناس قياما فليتبوا محضر من النار، فهو بلا شك يتعلق بالذي يحب القيام من الناس له، فليس له علاقه بالقيام من داخل من القائل، وانما علاقه الحديث بالذي يحب القيام، يعني هناك داخل وجاهل، فالحديث يتعلق بالداخل الذي يحب القيام من الجاهل، ولا يتعلق بالداخل الذي لا يحب القيام، فضلا عن ان يتعلق بالجاهل او الجاهل. الحديث الثاني اشار اليه السائل وهو حديث، وهو يعني حديث انس بن مالك قال: ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. فهذا حديث له علاقه بالداخل والجاهل، والعلاقة هنا من حيث تلبية الخيار، أي الداخل يكره الخيار والجاهل لا يقوم بها من داخل. فمن أين نأخذ من الحديث جواز القيام السلام؟ ليس له ذكر. حديث الأول واضح أن علاقته بالداخل المحب للخيار. حديث الثاني علاقة بالداخل والجاهل، الداخل يكره الخيار مطلقا والجالس ينصار بهذه الكراهة فلا يقومه. إذا لا محل لا لهذا القيام فهنا إطلاقا. يقال أو يمكن أن يقال: هل يجوز القيام للمصافحة؟ هذا سؤال يجوز. فنحن نقول: القيام للمصافحة لم يجوز، وكراهة الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام من الجالسين تراها مطلقة، ولذلك فلا داعي للقيام من أجل المصافحة، لا سيما أن المصافحة ميسرة من الداخل للجالس، خاصة إذا كان جالسا على كرسي، فما ليس هناك ما يبرر مثل هذا القيام من المصافحة فقط. قال هذا فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنا قلت يا أخي أجبت عن هذا وهذا، قلت لا سيما إذا كنا جالسين على الفراش، سواء كنا جالسين على الأرض أو كنا جالسين على الكراسي، القيام المصافعة ميسرة، لكن يقول من باب أولى ميسرة إذا كنا جالسين على الكراسي. يسأل الأرض عن حديث فضل السيدي. حديث أم الحيد يكون يخرج فيه جماهير الناس من حيث رواية أختي، وبالتالي من حيث جلالته. الحديث هو من أبو الصوم يا سيدي، وليس بباب الصوم لي سيدي. ولذلك لما انحرف الحديث على الجماهير انحرف بهم الخطر. فقوم لسيدكم يمكن ان يفسر قومه من اجل اكرامه لاحترامه، أما قوموا إلى سيدكم فلا يمكن تفسيره بهذا، لأن معنى قوموا إلى سيدكم أي قوموا فاذهبوا إليه. وهذا الحديث يحتمل جلسة خاصة للتعليق عليه وبيان أنه لا صلة له في القيام المكروه شرعا، ولكن باختصار وهناك رواية، فنقول أن هناك رواية كما يقال يوم طبعا نقاط على الحروف كل الإشكال. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فإذا الأمر هنا ليس من أجل الخيار، وإنما من أجل مساعدة هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ، لأنه كان جريحا فأمر أتباعه وأصحابه أن يذهبوا إليه ويساعدوه على نزول دابته. فانظروا كم يخطئ الناس حينما أولا يحركون نص البخاري الذي هو فيه قوموا الى سيدكم، يحرفون الاولى قوموا لسيدكم، ثم انظروا كم يفعل الجهل بطرق الاحاديث الفاضله التي تساعد على فهم الحديث كانت صحيحه. فالزياده التي ذكرناها فانزلوه هي في مسند الامام احمد من سند قوي كما يقول الحافظ الحجر في حد ذلك.
ويكتبنا في يوم الاعتقاد من الاتباع ينصح به عارف الضيوف ما
بيقول اختار الاستعد وانشق القمر. ما راي السلام بالانشقاق؟ وكيف يمكن للمرء ان يدين المتفرغين الذين يدعون بوصول النساء الى القمر؟ رأي السلف لا شك أن القمر انشق بلا شك، أولا لهذه الآية لأنها صريحة بالإخبار افتارت الساعة وانشق القمر، ثانيا لمجيء أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث المسعود وأنس بن مالك وغيرهما أيضا ممن لا أحضر اسمه، كلهم قالوا إن المشركين طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانطلق فتحتين حتى سقط الخامسة ألف جبل. هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول، وهو مفسر في هذه الآية وانشق القمر، فلا إشكال عندنا في هذه المعجزة من عشرات بل معجزات بل مئات المعجزات الثالثة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول الشاهد كيف يمكن للمرأة أن يجيب المتفرغين الذين يدعون بوصول القمر؟ هل نحن بصفتنا مسلمين مكلفون أولا أن نقنع كل كافر بكل حقيقة شرعية عندنا؟ الجواب لا. وثانيا هل أصول البعث السليم أن نبدأ بالبعث مع الكافر في جزئية من جزئيات الدين يعني نبدأ معه في أصل الأصول. فنبدأ أولا بإيمانه بالله، هل هو مؤمن أم ملحد؟ فإذا كان مؤمنا فقمنا الأصل الثاني، هل هو مؤمن بالأنبياء والرسل أم هو كافر؟ فإذا كان مؤمنا انتقلنا إلى إيمانه بالإسلام والقرآن والسنة، حينها تنتهي المشكلة بطبيعة الحال. لكن إن لم يكن مؤمنا بشيء من هذه الحقائق فلا يجوز أن نبدأ معه بمشكلة صاف القمر، وإنما نبدأ بالأهم ثم نزيدونه وهكذا. لذلك فأنا أنصح السائل أن لا يعتبر مشكلة أنه لا يستطيع أن يقنع الكافر بانشقاق القمر، لأن انشقاق القمر لا شيء بالنسبة لإنكارهم وجود خالق القمر، وجود هذا الخالق العظيم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، مكنه من الكون والقمر، فهذه نعمة امتن الله بها على عباده فجحدوها وكفروا بها أذلت الله فنسيهم. لذلك لا يستغرب سائل أنه لا يمكن للمسلم أن يقنع الكافر بوقوع هذه المعجزة، لأن هذه ثانوية بالنسبة للحقائق الشرعية الأخرى التي هي أهم من هذا. ثم يرد من سؤال السائل بأنه يظن ويتوهم أن القمر لما انشق صار مثل الشجرة إذا شقيتها قد تنتحي، لكن يبقى فيها أثر الانتحار. فكان السائل يتصور أن الله عز وجل الذي جعل القمر بقدرته خلقتين هو عاجز عن أن يعيد الخلق إلى أختها، قد يصبح القمر كما كان من قبله، بحيث أنه تمكن الإنسان في تلك اللحظة لحظة الامتحان كل من فقد الأخرى لا يرى أثر الإنسلاف. كأن السائل يظن أنه لابد أن يكون هناك فج عميقة جدا يظهر بهؤلاء الذين ركبوا القمر بيوم مكانا هنا انتقام، مش ضروري هذا التصور. هذا التصور أنا لا أقول هذا مستحيل، ممكن أن يكون هناك في الحقيقة أثر الشخص ولعله يظهر، وممكن أن يكون له أثر كمان بخطورة التي تصورها. أقول التالي، على أن يا أخواننا في الحقيقة نحن بسبب بعضنا نحن المسلمين بسبب عدم ثقتنا بأنفسنا أولا وثقتنا العمياء بهؤلاء الكفار نعطيهم من الثقة ومن العلم أكثر مما هم يعترفون به لأنفسهم. كون الإنسان هذا الكافر صاعد على القمر، هل اكتشف القمر كله؟ هل ترى أحاط بوجهي القمر كما يقال اليوم؟ أحاط بها مسحا وسياحة وكشفا؟ أنا على قبة أقرى وطلق ما أعلم هذا، ورني أنهم ما اكتشفوا من القمر حتى اليوم إلا كما يقول عامة إلا من الزمن تجنوا، فإذا ضروري أن يظهر لهم هذا الشخص لو كان له أثر مو ضروري. الخلاصة هذه مثلا أرى أن الخلاصة ما يمكن الأمر فيها لأنها ثانوية جدا، والمشكلة الكبرى أن نحاول إقناع هؤلاء عن الإسلام والإيمان به. هنا فكرة عن التوسل والوسيلة، فكرة عن التوسل والوسيلة. الحقيقة أن هذا بحث يعني تكرر طرق منا كثيرا، ولكن يبدو أن إخوانا لنا كثر يحضرون من جديد، وما سبق لهم أن سمعوا رأينا عن التوسل والوسيلة بالتفصيل، لا سيما وهم يسمعون ممن لم يفهموا رأينا في هذه المسألة. هذا إذا كانوا ينقلون عنا بكل تجرد وبكل إخلاص ولا يتهموننا فيما ليس فينا، فيشكل عليه في الأمر، وحينئذ يكون من الواجب علينا أن نشرع لهم هذه الفكرة أولا ليعلموا ما نعتقد فلا ينسبوا إلينا
ما لا ندين الله به. وثانيا ليحاسبوهم انفسهم فيروا موقفهم من هذه المساله المستنده الى الكتاب والسنه، فيكون معنى الكتاب والسنه اذا وضح لهم هذه المساله وان الحق فيها معنى. اولا يجب ان يعلم هؤلاء الناس اليوم انه لا يوجد في العلم الاربعه الذين ندعي نحن جميعا الانتماء اليهم في علم الفروع، فروع الفقه، لا يوجد فيهم من يقول بجواز التوسل بالانبياء والرسل والاولياء والصالحين توسلا عاما مطلقا. لا يوجد فيهم من هؤلاء الائمه اطلاقا من يقول بذلك. كل ما جاء رواية عن الإمام أحمد أنه قال يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منه وقوفا مع حديث الأعمى الذي سبقت الإشارة إليه. وبهذا قال الإمام العلم ابن عبد السلام من أئمة الشافعية، أي حصر التوسل بالرسول عليه السلام فقط في حديث الأعمى. وحديث الأعمى له جواب عندنا كما حتى الصوم او اليوم او غيره او حتى الوقت تسعى اليه. اما ما سوى ذلك اي القول بالتوسل لاي وجه لاي نبي لاي ولي لاي وجه صالح بعد موته، قال لا يوجد في عين المسلمين من يقول به اطلاقا. هو إمام الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ينكر كل توسل بالأشعار إنكارا صريحا مدونا في كل كتب مذهب الحنفية، حيث يقول أكره أن يسأل الله إلا بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله، وكرهها عند الحنفية إلى أصبحت تحمل على التحريم، لأنه يقول يحرم أن يسأل الله بواسطة ما من وسائل إلا بالله عز وجل. وتمام كلامه قال والدعاء المشروع هو المستفاد من مثل قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أي توسل من الله بها، هذا هو المقصود من الآية، وليس مقصود ما يفعله كثير من الناس اليوم باسم ذكر الله عز وجل، وهو أبعد ما يكون عن ذكر الله تبارك وتعالى، أن يقول الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ليس هو المقصود تدعوه بها، إنما المقصود تدعوه بها أي توسلوا إلى الله بأسماء الحسنى. وإذا شئتم تعابير أخرى من لغة الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا مثلا حديث الغار أوائل مع أبي سورة، بينما ثلاثة نفر من قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، فادعوا الله بها على وزان فادعوه بها، فادعوا الله بها أي توسلوا كل واحد منكم يتوسل بعمل الله صالح إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هناك أحاديث أخرى جاء هذا التوسل من أسماء الله الحسنى أكثر من حديث واحد، كما قال حينما سمع الرسول عليه السلام رجلا يقول اللهم إني أسألك لأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد دعا هذا الله باسمه العظيم، فدعوه بها لقد دعا هذا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى فإن الدعاء به في الآخر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يفهم الآية على ضوء الأسلوب العربي والأحاديث الصحيحة التي نطق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفهم أن قوله تعالى فادعوه بها معناه توسلوا بها إلى الله، ولا تتوسلوا إلى الله بشخص من الأشخاص مهما كانت منزلته فإن الله تبارك وتعالى. واصبروا في ذلك أن الله عز وجل لم يتكلم به شيء، فلا يجوز للمسلم أن يعامله وأن يجعل العلاقة بينه وبين ربه كعلاقته بينه وبين أجل من أسياده أو رئيس من رؤسائه. فالناس جرى عرفهم وجرت عادتهم أنه إذا كان له حاجة عند شخص كبير لا يستطيع الوصول إليه، لا يتمكن من أن يكالمه ويواجهه هكذا كفاحا عيانا، وذلك من طغيان البشر على البشر لك، فيضطر إلى أن يرسل بينه وبين ذاك الرئيس الذي له منه إليه حاجة أن يرسل به واسطة. فإذا المسلم أدخل واسطة من البشر بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقد شابه ربه بذاك الرأي المتحدث في أمر الله. وقد كنت مرة في معرة النعمان وقفنا على دكان فشرح لي قول التوسل، وقف لنا شاب مثقف وإذا به يقول يا أخي ممكن للإنسان أنه يطلب حاجته رأسا هيك بدون واسطة؟ هلا إذا كان لك حاجة عند مثلا المحافظ أو عند الأمير فأنت تستوجب إذا تطلبه منه مباشرة ثانية. قلت له بكل يعني بساطة لا والله، يعني بقى انت تريد تشبه ربك المحافظ، يا ترى المحافظ هذا الذي انت تضرب به مثلا لو كان مثل عمر بن الخطاب خير له ام مثل الحجاج الظالم؟ عمر الخطاب كان ياتيه الاعرابي من الباديه يقول اين عمر؟ قال له هذا فين عمر؟ ما يقول له هذا المؤمنين يا عمر حاجتي كذا وكذا فيسلم اليه، فان كان الحاجه حقا فضاه له والا دله على ما هو خير له. قلت له عمر خير من هذا العابد؟ قال لا والله عمر. قلت فرب عمر خير من عمر؟ كيف يقول فرب؟ فاذا لما المسلم يتنزل هذا التنزل فبقيس رب العالمين على انسان مخلوق اولا، وليس ان قياسه لربه كان على مخلوق يعني مثل عمر. لو أن قائسا قاس رب العالمين على عمر العابد لكان كافرا، فكيف به يقيس رب العالمين أحسن الحاكمين وأعدل العالمين على أظلم الظالمين؟ هذا منطق الإنسان اليوم المسلم أودى جهله بالكتاب والسنة إلى هذا القياس الذي حق فيه كلام ابن حجر فعلا في شطره الثاني من كلامه، قال هو القياس كله حق كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. قال ليش ابن حجر بجاب بها تقومه في عشرات المسائل هو تلك القياس جملته تفصيلا وهو في هذا مختلف، لكن من باب الجدل العلمي يقول احيانا بعض المسائل لو كان في القياس حق لكان هذا القياس منه عين الباطل. ونحن نقول قياس رب العالمين على المخلوقين لا سيما الظالمين منهم هذا اكثر من اخجل قياس بفضل الله. لذلك كانت حكمه التشريع والتعبد الانسان ربه ان لا يمكن واسطه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. اذا عرفنا هذه الحقيقه ان ذاك تعلمون جهل واختراء المفترين علينا الذين يقولون عنا لما بنقول لا تدخلوا واسطه بينكم وبين ربكم لا الرسول عليه السلام ولا من دونها، انكروا الرسول انكروا جهل الرسول، علمتم جهل هؤلاء او افتراءهم. ذلك لاننا حينما نقول لا تدخل الرسول في الدعاء بينك وبين ربك، فهذا غير منا على مقام الربوبية والألوهية، وليس حقا منا لمقام النبوة والرسالة. هذا تماما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل حينما جاء من الشام إلى المدينة، فهم أن يسجد له، فقال له: مهك يا معاذ، قد رأيت وراءك في الشام ووجدت النصارى يسجدون للقسيسين وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. قال عليه السلام: لو كنت أرى أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها في عظم حقه عليها، ولكن لا تسجد إلا لله سبحانه وتعالى. حتى في قصة أخرى أن رسول صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم جمل حيوان أعجب وأرخى عنقه طويل، فكأن الرسول عليه السلام أصغى إليه، فنادى قال: من رب هذا الجمل؟ قام رجل في المسجد قال: إنه يشكو، هذا الجمل يشكو أنكم تحملونه ما لا يطيق. فإذا الرسول يبين لهم أو هم يفهمون بأن هذا الجمل حينما أدلى بعنقه فهموا منه أنه يسجد الرسول عليه السلام. فلما فهموا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمل كلمه وشكى صاحبه إلى النبي أن يرفع الظلم عنه، قال: يا رسول الله، أفلا أسجد لك كما سجد لك هذا الجمل؟ قال أيضا هذا الحديث: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. ثم إذا كان الرسول عليه السلام ينهانا نهيا عاما أن نسجد له حيا، أفلا ينهانا أن نسجد له ميتا؟ من باب أولى. لذلك قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا نهيا عاما أن نسجد له من دون الله عز وجل، هذا تحقير له؟ هل هو يحقر نفسه؟ حاشا. إذا ماذا يفعل الرسول عليه السلام في هذه الآية؟ يعطي حق الله لله ويقص بدون سواه تبارك وتعالى. فنحن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهينا الناس أن يدخلوا في دعائهم واسطة ما بينه وبين ربهم، ليس معنى كلامنا أن هذه الواسطة حقيرة لا قيمة لها، لا جاه لها لربها، لا، وإنما الغرض اختبارات العباد لله عز وجل حتى ما شرع لنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرسول عليه السلام إذا قلنا لا نتوسل به الآن، لا لسنا نعني لا جاه له، بل الله وصف بعض أنبيائه من قبل وكان عند الله وجيها، وجيها الدنيا والآخرة، عن عيسى وموسى. فإذا كان كل من عيسى وموسى وجيهين عند الله، فرسول الله بلا شك أولى عند الله، لكن هل هذه وجاهة وهل هذه سيادة تستوضح لنا أن نشرع في دين ربنا ما لم يأتي به نبينا نفسه عليه الصلاة والسلام؟ لا. لذلك إذا كنا فعلا نحن نريد أن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك في حدود ما جاء به هو عليه الصلاة والسلام، لا دليل عليه. ألستم تسمعون قوله عليه السلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي يحبه رسول الله منا، فهذا الذي نتقرب إلى الله أن نقوله بحق أبينا عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على ذلك حرفا واحدا. إذا فحينما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وشرح لنا الإمام أبو حنيفة أن معنى فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها، ذلك لقطع دابر الوسائط البشرية بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، لأن ذلك مدعاة ووسيلة وذريعة من إشراك الله عز وجل. والشرك بالله لا يأتي في الأمم فترة، فأي شر لا يبدأ من أعلاه ومن أفضله، وإنما يبدأ من أهونه ومن أدناه، كما يقال وما معظم الله إلا من مصدر الشرك. لذلك نجد الشريعة الإسلامية عنيت بالنهي عن كل وسيلة قد تؤدي إلى أمر محرم. من هذا الباب هذا الإنسان إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء لا يذكر وقائد بينه وبين الله عز وجل. وتأثيبا لهذا التوجيه وهذا المعنى قال ربنا تبارك وتعالى حينما جاء ذات الأعراب يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ربنا قريب فلناجيه أم بعيد فلناجيه؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبهذا البحث تتم، ولعل ذلك يكون في جلسة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.